كم من رموز العلم يبقى بالمدى، نبراس فكر فوق هامات النجوم. يا ترجمان الذكر يا علم الهدى، ها قد أتاك الله تبيان العلوم.
لاحت على الأكوان أطياف الندى، بجميل ما خلدت فينا كل يوم. هذا عطاؤك لم يكن يوما سدى، وملامح البشرى تجلت بالقدوم.
في مثل هذا الفكر دوما يقتدى، وعلى سماء الفخر كالبدر تحوم. ذكراك في التاريخ صوتا وصدى، وعطاؤك المشهود للدنيا يدوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه وإحسانه وفضله وكرمه، الحمد لله الذي أعطانا وهدانا، وما بنا من نعمة فمن الله. اللهم لك الحمد على كل حال. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بعثه الله تعالى بالهدى وبدين الحق، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين هم بإحسان وعنا معهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. لقاؤنا يتجدد بكم أيها الأخوة في حديث ماتع مع هؤلاء الرجال الكرام والأعيان الأفاضل الذين خصهم الله تعالى واصطفاهم بالخير والسبق في العلم والتعليم والبذل والجهاد في سبيله والسعي فيما يكون به صلاح حال أمة. حديثنا هذا اليوم عن رجل من أهل العلم ومن المحدثين الذين إذا ذكر الحديث فهو ممن يذكر فيهم، بل هو من أمرائهم. إنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من قبيلة ثور من مضر، وكان رضي الله تعالى عنه إماما في الحديث ومحدثا، وكان له شأن كبير في الرواية والتحديث، وكان قد روى عنه كبار الأئمة كأحمد وغيرهم وغيره كالشافعي. وتجد في كتب الصحاح والسنن وغيرها أحاديث كثيرة، فإذا قيل أو فإذا ذكر سفيان فهو إما سفيان الثوري أو سفيان ابن عيينة. هذا غالبا لأنه كان اشتهر باسمه رضي الله تعالى عنه. سفيان رضي الله تعالى عنه كان قد نشأ صغيرا، وكان أبوه محدثا فانشغل بالتحديث وكان قليل المال، وكانت أمه تغزل الغزل وتقوم على رعاية ابنها سفيان، وكذلك الأم ينبغي أن تكون قائمة بإصلاح ولدها، فإن الأم مسؤولة كما في الحديث، أو الزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهي تحمل رسالة وتحمل هما، فهي مأجورة في ذلك وهي على خير عظيم، وتنال ثواب من صلح من ولدها بإذن الله تعالى، وذلك فضل الله. وكانت تقول له: إذا تعلمت 10 أحرف فانظر يا بني هل أثر ذلك في خشوعك وعملك أم لا. تقصد بذلك أنه حينما يتعلم الإنسان العلم فإن عليه أن يكون له تأثير في حاله وفي سلوكه وفي شأنه. وهكذا كان هؤلاء الكرام الأفاضل الرجال العظماء والأمهات الفضليات الذين عرفوا أن العلم يحدو بالإنسان إلى الخير وأن يكون سابقا فيه. قال سفيان بن عيينة: أعلم الناس بالحلال والحرام سفيان الثوري، وكان ورعا وكان فارا عن المناصب مبتعدا عنها، حتى أنه طلبه أبو جعفر المنصور، وهذه قصة شهيرة، وذلك ليتولى القضاء، فلم يقبل ذلك أبو جعفر المنصور العباسي، ففر سفيان رضي الله عنه، فطلبه شديدا حتى ليوليه، وجعل على ذلك العطايا لأجل أن يقبض على سفيان، ففر حتى إنه عمل حارسا في إحدى البساتين، وكل ذلك من ورعه، لأنه عرف أن الولاية في أمور المسلمين، ومن ذلك ولاية وقضاء لها يعني مسؤولية، وخشية أن يكون ممن قد يقع في شيء مما يكون فيه ظلم الناس أو غير ذلك، وهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه، وكان شديد الورع بعيدا عما يكون فيه يعني تحمل أمر يكون فيه خطأ أو تقصير في حق الله تعالى أو في حق عباده. هكذا كان هم، وهكذا كان هؤلاء الرجال العظماء، فحتى أنه فر من الكوفة حتى وصل إلى مكة، فقدم أبو جعفر منصور حاجا، فدعا الله تعالى ألا يجمع بينه وبينه، فكان أن مات أبو جعفر قبل أن يصل إلى مكة، فاستجاب الله دعوة سفيان. ثم أيضا ابتلي بذلك من بعده بالخليفة المهدي على أنه أراده أن يتولى القضاء، ففر حتى وصل إلى اليمن، وهكذا حتى توفي رضي الله تعالى عنه وكان مطلوبا لذلك، فسبحان الله ما أشد ورعه وما أشد صلاح حاله رضي الله تعالى عنه. زكاه وذكره أقرانه بالسبق في العلم، فرحل في طلب الحديث إلى بلاد كثيرة، إلى الشام ومصر والعراق وخراسان وغيرها، حتى بلغ عدد شيوخه 600 شيخ، سبحان الله، فانظر إلى يعني جده واجتهاده. وهكذا ينبغي أن يكون إنسان حينما يطلب العلم عليه أن لا يفتر، وأن يسعى جهده في طلب العلم وبذل كل ما يستطيع في ذلك، وكان متواضعا رضي الله تعالى عنه، وكما قال أحمد بن حنبل: سفيان الثوري أمير المحدثين أو أمير أهل الحديث. وهكذا كان رضي الله عنه، وذكر عنه أحوال كثيرة في ورعه وحفظه للحديث وإتقانه إياه، وكذلك له في التفسير وغير ذلك من العلم، وكان أيضا فقيها، وكان له أقوال وروايات حديثية، فكان له آراء في الفقه، ولم يكن له من التلاميذ الذين أخذوا بمن أو بما تركه من هذا العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي أحمد، ومثله كذلك الليث ومن كان من أقرانه، فلم يكن علمه انتشر وفقه كانتشار ما نقل عن الأئمة الأربعة من الفقهاء رضي الله عنهم ورحمهم جميعا، ولكنه خلف علما كبيرا. وننظر أيها الأخوة أن الله تعالى قد يجعل الله عز وجل لمن يصدق معه من البركة والخير في قديم الزمان أو في حديثه ولو بعد زمن، وقد ينقل العلم عنه ولا ينسب إليه، فيبقى أجره عند الله تعالى مكتوبا، والله تعالى أعلم بأحوال العباد. فالإنسان ينظر إلى ماذا يقدم للدين، ولا ينظر إلى أنه لابد أن يذكر أو أن يشكر أو يثنى عليه، بل يسعى في إخفاء نفسه، وألا ينظر إلى كما قال إلى ما عند الناس، بل ينظر إلى ما عند الله، لأن العمل لابد أن يكون خالصا لله، فإذا خلص وكان أشد خلوصا لله تعالى كان ذلك أدعى للقبول والنفع والتأثير. وإنما تفاوت الناس في هذا الأمر عظيم، ونجد أن من الناس من ينفع الله تعالى بعلمه النفع العظيم، وآخر دون ذلك. سفيان رضي الله عنه روى لنا كثيرا من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثبتا ثقة إماما في هذا الجانب العظيم، فرضي الله تعالى عنه ورحمه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والتأسي والقدوة بهؤلاء الكرام فيما كانوا من عمل صالح، وأسأل الله أن يعيننا على أنفسنا بخير هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كم من رموز العلم يبقى بالمدى، نبراس فكر فوقها مات النجوم، يا ترجمان الذكر يا علم الهدى، ها قد أتاك الله تبيان العلوم.
لاحت على الأكوان أطياف الندى، بجميل ما خلدت فينا كل يوم، هذا عطاؤك لم يكن يوما سدى، وملامح البشرى تجلت بالقدوم.
في مثل هذا الفكر دوما يقتدى، وعلى سماء الفخر كالبدر تحوم، ذكراك في التاريخ صوتا وصدى، وعطاؤك المشهود للدنيا يدوم.